منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد ويبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. طهران تعلن بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع تيسا غربي طهران. ومسؤولون إسرائيليون يكشفون عن عجز الكيان شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض المستجدات الإقليمية بما فيها الأوضاع في أفغانستان. وأكد أمير عبد اللهيان خلال اللقاء على أن الحكومة الإيرانية عاقدة العزم على توطيد العلاقات مع دول الجوار خاصة باكستان، وترحب بأي مبادرة لتعزيز العلاقات معها. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان في هذا اللقاء أهمية دور إيران في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار ودعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان محادثات مع وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي حول الأوضاع الأمنية والإنسانية الراهنة في أفغانستان والعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين. وعقب اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، قال متقن فرض العزلة على أفغانستان ليس لمصلحة أحد، مطمئنا دول العالم بعدم السماح لاستخدام أراضي بلاده ضد أي دولة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى أيضا على هامش الاجتماع مع عدد آخر من نظرائه من بينهم الكويتي والأذربيجاني والتركي والأردني، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وحول الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تابعوا هذا التقرير.
الأزمة الإنسانية في أفغانستان على طاولة الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن 57 دولة إسلامية. المجتمعون اتفقوا على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء. الاجتماع أكد أيضا على أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية التي تحتجزها دول غربية ومنها الولايات المتحدة بشكل خاص سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، داعيا إلى استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لفت في مؤتمر صحفي إلى أن صندوق الإغاثة سينشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى، داعيا الجميع إلى تقديم المساعدات لأفغانستان دون قيد أو شرط.
إن أكثر من نصف الشعب الأفغاني يعاني من نقص الغذاء، والكثير منهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية، ومن هنا فعلينا أن نمد يد المساعدة بشكل جماعي للشعب الأفغاني، والمساعدات الإنسانية يجب تقديمها دون قيد أو شرط.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعيا لتأسيس صندوق النقد بين دول العالم الإسلامي في سياق تحقيق هذه المبادرة. أمير عبداللهيان شدد على أن الأمن المستديم والاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان يتحقق فقط عبر المشاركة الجماعية الحقيقية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة ومؤثرة بمشاركة جميع الأقوام والمذاهب في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا الأمن يصب في خدمة المصالح المشتركة للمنطقة أيضا. يذكر أن الولايات المتحدة وبعد احتلال دام 20 عاما لأفغانستان قررت دون سابق إنذار الانسحاب منه، تاركة البلاد لأزمة اقتصادية وإنسانية سرعان ما تفاقمت أكثر فأكثر في ظل انعدام الأمن والاستقرار هناك.
قال الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان أن الأمريكان لم يتركوا أفغانستان وشعبها اليوم، حيث نشهدوا عدم استقرار وانعدام الأمن في هذا البلد بأدوات الحروب الوكالة والجماعات التكفيرية مثل داعش. وقال حسن كاظمي قمي الذي يرافق وزير الخارجية حسين بن عبد اللهيان في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في إسلام آباد أن إيران أكدت في الاجتماع ضرورة تشكيل حكومة وطنية شاملة وذات قاعدة عريضة تتكون من كافة الطوائف وتقوم على دعم الشعب الأفغاني. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالباندي بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الذرية بمجمع تيسا في مدينة كارج غربي العاصمة طهران. وقال كمال باندي إن عملية فحص الكاميرات الجديدة في مجمع تيسا تجري قبل استبدالها بالكاميرات التالفة، مؤكدا أن طهران قد وضعت شروطا حول استبدال الكاميرات بما فيها إجراء تقييم أمني حول أبعاد عملية التخريب وإدانتها على لسان الوكالة وإجراء فحوصات فنية وأمنية قبل تركيب الكاميرات. وأضاف كمال باندي أن مبادرة إيران الطوعية حول الموافقة على استبدال الكاميرات تتحقق في إطار اتفاق جديد، وإنما بعد تنفيذ هذه الشروط الثلاثة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين صهاينة تأكيدهم أن تل أبيب تفتقر القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر أو حتى يؤخر بشكل كبير برنامج إيران النووي في وقت قريب. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب بأضرار جسيمة لمشروع إيران النووي. بدوره ريليك شافير وهو جنرال متقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي وقد شارك في هجوم على منشأة نووية عراقية بثمانينيات القرن الماضي، أكد أنه من المستحيل إطلاق حملة عسكرية ضد كل المواقع النووية في إيران. انتقد تحالف الفتح العراقي تواجد القوات الأمريكية داخل المنطقة الخضراء التي تضم القيادات العسكرية ورئاسات الدولة، وقال إن على الحكومة أن تمنع التواجد العسكري الأمريكي داخل مركز القرار العراقي. وأضاف الفتح أن التواجد العسكري الأمريكي بالمنطقة الخضراء انتهاك للسيادة العراقية، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من البلاد بات أمرا ملحا. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على منصات إطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد. وللمزيد من التفاصيل نستمع لتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتل التابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت على الرتل الذي يحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية في قضاء الفلوجة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط تفجيرا لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الذي تقوده أمريكا في محافظة باب الجنوبية البلاد بعبوتين ناسفتين، إحداهما ضد الدروع معدل التفجير على الطريق السريع والثانية في قاطع الشوملي. وتستهدف الأرتال الأمريكية والدولية بقيادة أمريكا وكذلك المواقع والقواعد الأمريكية بهجمات وعبوات لإجبار القوات الأجنبية على الخروج من العراق. كما استهدفت السفارة الأمريكية ببغداد صباح اليوم بصاروخين نوع كاتيوشا سقطا فجر الأحد قرب قاعدة التوحيد الثالثة التي تتواجد بها قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. إلى ذلك دمرت القوات الأمنية 3 أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات الناسفة في الطارمية شمالي العاصمة، ونفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واجبا لضرب وتعقب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين الطارمية شمال بغداد، عثرت خلاله على 3 أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات الناسفة وقامت بتدميرها. إلى ذلك تمكنت قوة من هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابي شمالي بغداد كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لداعش الإرهابي. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بقيادة الحشد في محافظة الأنبار بتدمير 5 مواقع ارتكاز سرية لعصابات داعش الإجرامي بعملية أمنية استباقية استهدفت مناطق صحراء الأنبار الغربية، ونفذت القوات الأمنية حملة استباقية استهدفت مناطق صحراء أقضية القائم والرطبة وحديثة بعد قيام بقايا إرهابي داعش بإنشاء 5 مواقع ارتكاز سرية جديدة في تلك المناطق تستخدم في عمليات الاختفاء وخزن المواد اللوجستية والأسلحة، وأسفرت الحملة عن تدمير جميع الأنفاق المستهدفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر يمنية باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان السعودي بمحيط جبل البلق الأوسط الذي يشرف مباشرة على نقطة الفلج عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب. وتدور هذه المعارك قرب الخط الرئيسي الذي يربط بين مدينة مأرب وحقول صافر النفطية بمديرية وادي عبيد الواقعة شرقية مأرب، وسط غارات لطيران العدوان في مسعى لإبطاء تقدم القوات المسلحة اليمنية. كما شنت طائرات التحالف السعودي غارات على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف الحدودية، وذلك بعد تحرير القوات اليمنية المشتركة أجزاء واسعة من هذه المنطقة الاستراتيجية. أكد السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلمي أن العلاقات اليمنية الإيرانية تشهد تطورا إيجابيا متسارعا، مفندا صحة الشائعات بشأن طرد السفير الإيراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء حسن إيرلو. وفي تصريح له قال الديلمي أن العدوان حاول بمثل هذه الشائعات إفشال الخطوة الإنسانية المتمثلة في نقل السفير الإيراني، فلا ينبغي التعليق على مثل تلك السخافات التي تعود الإعلام الأمريكي على بثها بين الحين والآخر للاصطياد في الماء العكر وتسميم الأجواء. تجددت تظاهرات بالسودان رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء والمطالبة بسلطة مدنية مطلقة. وخرجت تظاهرات حاشدة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز على المتظاهرين، وكانت السلطات شددت الإجراءات الأمنية بالخرطوم وأمدرمان، وكثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية. وتأتي الاحتجاجات تزامنا بالذكرى 3 للثورة السودانية التي أطاحت بحكومة عمر البشير. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة السودانية نستمع لهذا التقرير.
تطورات متسارعة يشهدها الشارع السوداني في ذكرى الثورة ضد عمر البشير. آخر تلك التطورات وصول متظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي حصل مؤخرا. قوات الأمن السودانية التي كانت متواجدة في الطرقات المؤدية إلى القصر انسحبت أمام المتظاهرين، ولدى اقتراب هؤلاء من القصر تعرضوا لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم بقوا في المنطقة. تطورات تؤشر إلى مشهد سياسي وميداني آخذ بالتبلور في أفق السودان السياسي. وضمن إحياء الذكرى 3 للإطاحة بنظام عمر البشير، شهدت الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات شعبية ضمن مليونية 19 من ديسمبر، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض وجود العسكر في المشهد السياسي الداخلي. وشهدت تظاهرات الأحد قيام قوات الأمن باستهداف متظاهرين بقنابل الصوت والغاز لتفريقهم، ضمن استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للجسور في العاصمة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر يربط مدينة أم درمان بوسط الخرطوم، لكنهم استقبلوا بسيل من الغاز المسيل للدموع. ومساء أمس السبت حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ما أسماه بالتمترس السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها، وهذه تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب، وقد استمرت الاحتجاجات رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية.
أفاد ما يسمى مصدر حقوق الإنسان بمقتل 6 أشخاص بينهم نساء منذ مطلع الشهر الجاري على أيدي إرهابي داعش بمخيم الهول شمال شرقي سوريا، وبذلك ارتفع عدد الذين وثق المصدر مقتلهم داخل المخيم على يد داعش منذ مطلع العام الحالي إلى 86 شخصا غالبيتهم عراقيون. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا عن استهداف سيارة لعناصر قسد المدعومين أمريكيا بعبوة ناسفة في الحسكة، فيما أدخل الجيش الأمريكي رتلا محملا بمعدات لوجستية لدعم قواته في قواعده بريف المنطقة. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة لبيروت تستمر حتى الأربعاء القادم، سيلتقي خلالها رؤساء السلطات الثلاث في لبنان. قد أعلنت الأمم المتحدة أن زيارة غوتيريش ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، وسيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررين من الأزمات المتعددة في لبنان، على يزور أيضا الجنوب ليلتقي قوات اليونيفيل العاملة هناك ويجول على الخط الأزرق. تظاهر آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر وتنديدا بسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية، وجاءت الظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع باسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد بسبب الارتفاع الشديد في سعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
معركة تركيا الجديدة تخوضها من أجل لقمة عيش وعمل شعبها بعد التدهور الدراماتيكي للليرة مؤخرا، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، بل إنها تراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي حرب الاستقلال الاقتصادي.
إن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من حرب الاستقلال الاقتصادي، وهي مستمرة بنجاح. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين.
خبراء الاقتصاد بدورهم يصفون هذه السياسة بأنها طائشة، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل. في هذه الأثناء تتواصل التظاهرات في مختلف المدن التركية احتجاجا على التضخم وانهيار الليرة وتردي الوضع المعيشي. وفي إضاءة على تفاصيل الحياة اليومية، يتنقل فاتح يوكسال شأنه شأن آلاف الأتراك منذ أسابيع من صيدلية إلى أخرى بحثا عن أدوية لم تعد متوفرة في السوق مع انهيار الليرة.
أعاني مرضا نادرا من أمراض المناعة الذاتية يسبب صداعا مؤلما، أحيانا لا أجد أدويتي على الإطلاق وتزداد حالتي سوءا.
أبحث عن دواء ضد السعال لحفيدي الصغير، نحن في وضع بائس، آمل أن يسمعنا المسؤولون.
ويعتبر القطاع الطبي الأكثر تضررا بسبب اعتماده على الواردات.
انسحب العديد من الموردين من السوق لأنهم بدأوا يخسرون الأموال. تركيا تمر بأزمة دواء، أكثر من 700 دواء انقطع من السوق، لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة.
أمام يأس المرضى الذين يطلبون منهم تأمين أدوية لم تعد متوفرة، يدعو الصيادلة الحكومة لإعادة تقييم أسعار الأدوية 3 مرات على الأقل في السنة.
وفي الختام العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. طهران تعلن بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع 9 غربي طهران، ومسؤولون إسرائيليون يكشفون عن عز الكيان شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:37. تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 1:35. في الساعة 2:08 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:43، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 2:56 تستمعون إلى برنامج فاطمة في القرآن والسنة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 3:08. على مدى 40 دقيقة نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:29. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 4:17. بعد ذلك يأتيكم عقائد الإسلام. تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة من القلب إلى حضراتكم. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي من الآية 18 من سورة الحشر حتى نهاية السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا شهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولك الله العظيم
يا نفس بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني كل لحظة ذنبي يزيد وتزيد أحزاني عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني يا نفسي عدو يا ويام حسبيها راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك ما ظنت نفعيني ما ما ظنت نفعي يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني لو ذب العود ومات والعمر وداني الندم علي فات ما ظني رجاني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفعني ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني راضي وما راضي شي رجع الماضي راضي وما راضي شي رجع الماضي باكر عز الناس باكر عز الناس لوحدي خليني لوحدي خليني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والسمعين الكرام في كل مكان لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية وسنكون مع صوت رائد المنبر الحسيني المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في محاضرته التي تحمل عنوان قصة مريم العذراء سلام الله عليها والدروس المستوحاة منها نترككم والمحاضرة الإسلامية وصوت المرحوم الشيخ أحمد الوائلي
بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه القصص الموجود بالقرآن الكريم من أول أهداف أن يطرح عظات وعبر في تاريخ الهيئة الاجتماعية يعني القرآن الكريم ما عنده حرص على أن يذكر بعض الأحداث التاريخية لمجرد أن يعلم الناس مضمونها مثلا أنه صارت هيك حادثة لا أكو بيها عظة وعبرة أولا كل قصة يستعرضها القرآن لازم أكو بيها تربية بيها تجربة يستفيد منها المجتمع يلا يطرحها وإلا مو كل قصة يمر بيها القرآن الكريم يريد لمجرد مثلا الجانب التاريخي ذكر لا فقطعا لوجود عظات وعبر والسيمر علينا خلال البحث إن شاء الله هذا المعنى القصة تتناول حالة من الحالات اللي تمر بيها نصف الأمة طبعا احنا نعرف ان من اهم رغبات المرأة ان تكون ام ما في شك ان مسألة الامومة تستأثر باهتمام المرأة يعني المرأة اصلا ما ترى لها وجود إذا ما تقوم بها الدور دور الأمومة، إذا ما ترزق بأطفال. زين، هذا الجانب بطبيعة الحال إلى مضاعفات، من جملة مضاعفات ساعة الولادة. ساعة الولادة هاي من الساعات اللي تمر على المرأة وهي ساعة صعبة جدا، يعني ساعة في واقع الأمر لو ما أصبع السماء في تخفيف الألم عن المرأة، وإلا هي ساعة غاية بالشدة. زين، الآية اجت تستعرض هاللحظات اللي مرت على مريم عليها السلام، وبالضمن ذكرت لنا القصة، وسنشوف شنو موضع العظة والعبرة في خلال هذه القصة. طيب، اولا النخلة، وهجي اليك بجذع النخلة. النخلة شجرة التمر التي تسمى العجوة. طيب، ورد بالروايات اكرموا عماتكم النخل. ليش عبر هالتعبير؟ لما يمرون المفسرين بهالرواية يقولون عندما امر الله عز وجل بان نكرم عماتنا النخل لاسباب. السبب الاول انه عبر عنها بانها عمتنا، انها هابطة مع ادم من الجنة، يعني نستفيد من الرواية انها من ثمار الجنة، نستفيد من الرواية نعم انها من شجر الجنة. زين، لما تكون من شجر الجنة تحمل خصائص. شنو هالخصائص؟ طبعا الباري عز وجل ما يعطي لواحد شيء، ما ينعم على واحد بنعمة الا يكون هالنعمة لائمة، اكو بيها مواءمة بينه وبينه. خلينا نشوف شنو المواءمة بيننا وبين النخلة. يعني لا ننسى احنا لما ندرس مجتمعنا وخصوص مجتمع الجزيرة العربية، مجتمع الجزيرة العربية يريد واحد يعطيه، نعم، وهو ما يريد يعطي، هو يريد يأخذ ولا يعطي. يعني انت اشبعني اكسني اقضي حوائجي وانا شابع خمول غالبا. يعني على الاكثر هاي ظاهرة الكسل، ظاهرة الكسل اللي احيانا قد نلبسها ثوب اجتماعي. شلون نلبسها ثوب اجتماعي؟ انا ما اشتغل، هاي الشغلة ما تناسبني، نعم، انا اذا الله يندني مثل ما يندني بالموت يندني بالرزق، انا اش دعوة الهط على الدنيا؟ الدنيا ما تستاهل، يكفيك منها رغيف. يقوم يطيها ثياب من هالنوع، يطيها تبريرات، نعم، من هالنوع. هو في واقع الامر يريد ان يأخذ ولا يعطي، والنخلة بيها هالصفة، النخلة تعطي ولا تأخذ، ما نتعب عليها بشيء ابدا، ما تكلفنا بشيء، تعطينا وما بيها اي ثكة. وبعدين اي عطاء؟ يعني عطاء لا حدود له. جذعها بعطاء، شعفها بعطاء، فوصها بعطاء، ثمرها بعطاء، نبه لي، كل شيء فيها عطاء، وبنفس الوقت ما تكلف بنفس الوقت، نعم، ما بيها تكليف. جميلة بالشكل، في نفس الوقت هي تعتبر غذاء كامل، الى جانب كونها غذاء كامل هي رصيد. يعني البلدة اللي بيها نخلة ما مرت بمجاعة. ارجع الى تاريخ الشعوب، الشعوب اللي عدها نخل ما مرت بادوار مجاعة، اللي مرت بادوار مجاعة الشعوب اللي ما عدها نخلة، نبه لي. اذا هي بيها خلاص من ثمار الجنة النخلة هاي. اولا انها هبطت مع ادم فعبرت عنها الرواية بانها عماتنا، هاي ناحية. الناحية الثانية اكو بيها شبه للانسان، الانسان اذا ذهب رأسه يموت، والنخلة اذا ذهب رأسها تموت، نعم، اكو جهات شبه بينها وبين الانسان. عبر عنها الحديث النبوي الشريف بانها عماتكم النخل وامر باكرامها. مو هذا اللي يعنيني من بعد هالمقدمة البسيطة توطئة للموضوع. خلينا نعود الى مضامين الآية. اول مضمون قوله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. يقولون أن مريم عليها السلام قبل الحمل والولادة شنو كان ديدنها؟ كان ديدنها العبادة، منقطعة إلى العبادة، يعني أوقاتها في الليل والنهار كلها موقوفة على عبادة الله عز وجل. فكانت تلازم دائما المعبد، تلازم المعبد للذكر، للصلاة، للقيام بالأعمال العبادية، هذا ديدنها. لذلك الله عز وجل قال: انت كنت مشغولة بي، انا لازم اوفر لك الرزق. مو شو تقول الآية: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. زين، فكان رزقها مكفول بحكم كونها مكرشة كل أوقاتها للانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. وللكون وين؟ الكون في المعبد، دائما هي في المعبد، لأن أساسا أمها نذرتها لتبقى في المعبد. يعني أمها حنة عندما طلبت من الله عز وجل أن تحمل طلبت ولد، لكن الله رزقها مريم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى. زين، ليش يعني قالت ربي إني وضعتها أنثى؟ يعني بدع لها رنت أسف بتعبير آخر، لأن كانت ناذر الوليد يخدم بالمعبد، وكانت تتصور أن ذكر، والذكر ما تمر عليه الأدوار اللي تمر على المرأة. المرأة يمر عليها دور حيض، دور نفاس، تنقطع فيه عن العبادة، ما تقدر تخدم في نفس المعبد، فيتأسفت من هالناحية. زين، فكانت مريم في أيام طهرها، وهي طاهرة دائما، لأن عبر عنها بالعذراء وبالبتول، لأن ما كانت ترى دما على كثير من الروايات. زين، فكانت نظيفة، كانت في المعبد، الله عز وجل يتكفل برزقها. لكن لما حملت بمريم، هذا الحب والانقطاع والانغماس بالمحراب، فتقسم كبير منه تحول المن الى عيسى، قامت تعنى بعيسى عليه السلام، برعايته، بوده، يعني انصرف قسم كبير من حبها، قسم كبير من عنايتها، انصرفت المن الى عيسى. فقالها الله عز وجل: الآن أنا أرجك إلى الوضع العادي. الوضع العادي شنو هو؟ إلى الكسب الطبيعي، يعني أنت مثل ما تكسب الناس قوتها، حصل قوتك بالوسائل الطبيعية، بأي وسيلة من الوسائل الطبيعية. هذا، ولذلك قالها هزي، يعني كان ممكن بدون أن يكلفها بأن تهز النخلة أو أن تجتني الرطب أو أن تسعى لذلك، أن يهيئ لها غذاها كما يهيئ لها غذاها سابقا، كلفها بالسعي. هاي ناحية. الناحية الثانية، أراد القرآن الكريم أن يصحح عندنا مفهوم. المفهوم شنو؟ هذا المفهوم السائد عند الناس. المفهوم السائد عند الناس أن اللي يندلنا بالموت يندلنا بالرزق. هاي موجودة الحكاية عندهم عند البعض. الواقع هذا تفكير خطأ. ليش خطأ؟ الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. صحيح يندن بالموت، أولا هو مو إحنا، هو يندن بالموت، إحنا أجسادنا خلص تستنفذ، يعني فرصتنا بالحياة تخلص فنموت. أرجوك إذا منموت يعني شنو؟ بدقعد بالله فكر شوية، فكر بحل من الحلول. الآن لو قدر للبشر على سطح هذه الكرة أن لا يموت لمدة جيلين، تقدر تلقى لك شبر من الأرض فارغ؟ أبدا، يمكن كل 100 يتصارعون على شبر من الأرض. نعم، يعني المسألة من وجهة نظرنا شيء، ومن وجهة نظر السماء شيء آخر. ثم الغلطة الثانية اللي يتصور أن من يموت انتهى، لا لا، الموت أنت كل ما عندك أنك تستلم وثيقة بتسليم الجسد إلى التراب. هذا التراب اللي أعطاك جسد يسترد جسده، أما الروح ماخذ طريقها لمكان آخر لأن تعيش في مكان آخر. هذا اللي عليه مأثوراتنا الإسلامية واللي عليه الأدلة العلمية أن المسألة مو مسألة الموت ما يعدمنا، إنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا مو أكثر. زين، إذن لابد من تصحيح هذا المفهوم في أذهان الناس أن الذي يعرفني بالموت يعرفني بالرزق. الآية الكريمة تقول لا لا، أنت إذا ما تسعى وما تجتهد ما ترزق، من الضروري أنك تحصل رزقك بالسبب الطبيعي، لأن إذا ما نستعمل الأسباب الطبيعية تتحول الأرض إلى مجموعة من الناس الذين لا عمل لهم وينتظرون من السماء أن تهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهذا طبعا تفكير غلط. الله عز وجل استعمرنا بالأرض، يعني أمرنا بعمارة الأرض، عمارتها بها جوانب مادية بها جوانب معنوية، احنا مسؤولين ان نملأ كل ابعاد الفراغ حتى هذه الارض اللي نحن عليها نعمرها. طيب، هذا المفهوم كون يصحح. ولذلك القرآن الكريم يقول هو هزي، يعني المسألة مو مسألة انت قاعدة تنتظرين ان يجي الرزق، لا اعملي. كأن القرآن الكريم جل همه منصب هنا على تصحيح هذه الفكرة الخاطئة في أنظار الناس. أكو نقطة ثانية، هاي من اللي أثارها النقطة؟ أثاروها بعض المتزهدة. بعض المتزهدة إيش قالوا؟ قالوا أن العمل ينافي التوكل، أن الإنسان لما يريد يعمل معناه مو متوكل على الله، لأنه إذا يعمل ينتظر ثمار عمله، يعني معناه ما عنده توكل. هذا لو عنده توكل يترك العمل، حتى التوكل هو كافي هيئ لمطالبه. هذا غلط، هذا غلطة كبيرة جدا، لأن الجهد لا ينا، يعني بتعبير آخر أن العمل ما ينافي الجهد، بالعكس، أن الإنسان يأكل من حلال ويضع ما يحصل عليه بحلال، هذا هو عين الجهد. هذا الجهد، الجهد أن تأكل الحلال، نعم، مو الجهد أن تتحول إلى كل على الناس أبدا. هذا في يوم الرسول صلى الله عليه وآله قاعد، وإجوا اثنين شايلين واحد، شايليه هو بدرجة من الضعف لا يقوى على الحركة، سألهم قالهم هذا منه؟ قالوا له هذا أخونا. قالهم شبيه؟ قالوا له يا رسول الله هذا دأب كله من الصبح الى الليل صلاة وصيام الى ان وصل الى درجة بعد لا يقوى على الحركة، هذا مشغول بعبادة، واحنا الان جبناه من المسجد راح نرجعه الى البيت لان وصل الى حالة متردية. قال لهم النبي انتم اعبد منه، انتم هواية اعبد من عنده. الواحد من عندكم اللي يطلع يأخذ مشحاته او يأخذ فاشه ويروح الى العمل، انت هو اعبد من هذا، لان المفروض العبادة زين بعد احراز الرزق. الانسان النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. ارجوك انا لما اتوجه الى المحراب وانا اعرف ان بيتي ما بي رغيف خبز، اصلا ما اعرف اقرأ ولا اعرف، نعم، اتناول جزء من مراسيم الصلاة. بالعكس، يعني اذا النفس اذا اطمأنت الى احراز قوتها اقبلت على العبادة. ترى هو هذا معنى الحديث النبوي الشريف، لولا الخبز لما عبد الله. يعني الانسان اذا احرز ان عنده خبز، عنده رغيف خبز، يقدر يقبل على العبادة بعبادة واعية بشكل واعي. اما اذا هذا ذهن مملوء شعور بالفراغ، ذهن مشغول ما يدري كيف يرجع الى البيت، كيف يشبع أطفاله، بلا كلام ان في مشيش الحاجة الى العمل قبل ان يقدم على العبادة. فالنبي يقولهم انتم اعبد من اخيكم. هذا اول الاهداف التي ارادت الآية الكريمة ان تركزها عن طريق قصة مريم، وهجي اليك بجذع النخلة. مو هذا المعنى اللي ياخذ احد الشعراء، يقول توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا تركنا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت، ولكن كل شيء له سبب. فإذا الآية بها عبرة واضحة، بها عبرة واضحة تريد أن تصحح بعض المفاهيم اللي موجودة في أذهاننا، والتي مفادها أن الإنسان يأتيه رزقه عفوا. لا لا، الأمور مربوطة بأسبابها الطبيعية. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شوية قبل أن أدخل في هذا المقطع أكو مقدمة لابد منها. الحقيقة عندما نزل القرآن الكريم المسلمين كانت وجوههم وين متجهة؟ متجهة للقرآن. يعني الواحد من عندهم بالنسبة إلى القرآن ينتظر أن يأخذ جميع حاجاته من مضمون القرآن. زين؟ يعني يريد طعام ولباس وحياة كريمة ونظام مطمئن، كل منين يستخرج يطلع من آيات القرآن، يطلع تشريعه من القرآن، من هذا العطاء، عطاء القرآن. ولذلك بتلك الفترة اللي كانوا المسلمين موجهين وجوههم إلى القرآن نبغوا عدنا جماعة أغنوا الدنيا بالنظريات العلمية. يعني مثلا نظرية الجاذبية أفرض قبل أن يقول بها نيوتن الراجي قال بها وبرهن عليها، برهن بأن بالأرض قوة قاهرة تجذب الأجسام إليها. قبل أن يتنبه لها نيوتن نبهوا لها علماء الإفلاك. يعني مثلا نظرية النشوء والارتقاء، نلاحظ أن فلاسفة المسلمين تنبهوا إليهم ومنهم ملا صدرة. زين؟ نظرية النشوء والارتقاء على ما أذكر أحد العلماء الأمريكان وهو دروبير يقول إحنا الآن تدريسنا إلى نظرية النشوء والارتقاء سبقونا إلى المسلمون العرب، كانوا يدرسوا عندهم في مساجدهم يدرسون هاي النظرية، وكانوا أبعد مدى وأوسع انتشار في تطبيقها. زين؟ طبقوها يقول قبلنا، قبل ما إحنا نطبقها. يعني مثلا في ذاك الوقت تلقى الحسن بن هيثم ابن الهيثم يجيب نظريته مع البصريات، يقول ان الضوء والصوت اجسام مو كيفيات، ويبرهن عليها نظرية طبعا دقيقة ومطولة. زين، تلقى مثلا في ذاك الدور اللي كانوا المسلمين متوجهين به او موجهين وجوههم الى القرآن تلقى نظرية هشام ابن الحكم، نعم عنده نظريات علمية رائدة، جابر ابن حيان عنده نظريات كيميائية رائدة. تقعد حتى العهود اللي تقريبا من بعدها ثلاثة. يعني انا الفت نظرك مثلا على سبيل المثال لما تقرأ علم اليقين للمحدث الكاشاني، نعم تقرأ به نظريات غاية بالروعة، نظرية النشوء والارتقاء نظرية يشرحها بصورة مفصلة ورائعة. ها هذول ايش وقت كان هذا اللون من العطاء؟ كان هذا اللون من العطاء عندما كانوا المسلمين موجهين وجوههم للقرآن، يقولون ان مصدر معرفتنا ومصدر حضارتنا القرآن، نطلع المعلومات. ولهذا يقول عبد الله بن عباس ان بالقرآن امور يفسرها الزمن. يعني لا تستعجلون، لا تتصور ان القرآن بس كتاب حلال وحرام، لا لا، الرواية واردة عن الامام الصادق سلام الله عليه ويرويها ملا محسن الفيض، يعني المحدث الكاشاني يروي عن الامام الصادق يقول ما الحلال والحرام في جنب العلوم بالقرآن الا قليل. القرآن اكو به معلومات اخرى غير موضوع الحلال والحرام، لكن المسلمين لما كانت عندهم كان عندهم الاتجاه اني انا بعد انا اعرف ان مصدر حضارتي ورقي بالقرآن اتوجه اطلع استخرجها. يعني